الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام كله فيما إذا كان مدعاة المدعي دينا، الآن نتكلم فيما إذا كان ما يدعيه المدعي عينا، يدعي أنه أخذ الغاصب أو وصلت إلى الغاصب عند الغاصب وهي من كله، ولكن الطرف المقابل المدعى عليه ينكر ذلك وحلف المنكر على أن العين ليست لهذا بل هي له. الكلام فيما يترتب على يمين المنكر في هذا الفتن هو يشبه في الجملة يشبه ما تقدم سابقا في الدين، نقاط واحدة تقريبا، إلا أنه يختلف عن الضبط السابق عن الدين في جملة من الأمور نتعرض لها أو جملة من البحوث. الأمر الأول أو البحث الأول في أن في أصل شمول الأدلة في المقام للعين، يعني ما إذا كان المدعى هو عين وليس دينا، والسر في هذا التساؤل أن الأدلة تشمل الأعيان أو تختص بالحقوق والدين، هو أن ظاهر بعض الأدلة هو الاختصاص بالدين، ومن هنا يتساءل أنه كيف يمكن تعميمه لما إذا كان المدعى عينا من الأعيان، وهذا شيء مختص بالدين. الآثار التي تترتب على يمين المنكر فيما لو ادعي عليه الدين لا يمكن تعديتها إلى ماذا؟ إلى العين. والروايات التي يقال باختصاصها بالدين هي عبارة عن معتبرة ابن أبي يعقوب وكذلك مرسلة الصدوق، فإن الوارد فيهما هو الحق، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فكذا وكذا. الحق بلا إشكال عندهم هو ظاهر في ماذا؟ في الدين، ولا يطلق على الأعيان، الحق لا يطلق على العين وإنما يطلق على الدين. وهكذا مرسلة الصدوق أيضا وارد فيها الحق، بل يمكن أن يقال بالاختصار حتى في رواية النسائي، باعتبار أن رواية النسائي وإن ورد فيها عنوان المال لا الحق، وسيأتي أن عنوان المال أعم من الدين ومن ماذا؟ ومن العين، كل منهما مال. المال كما يصح إطلاق على الدين يصح إطلاق على من؟ على العين. الوارد في رواية النسائي وإن كان هو المال وهو عام كما قلنا، لكن قوله في الرواية يكون له على الرجل المال، يكون له على الرجل المال، هذا التعبير يوجد ماذا؟ يوجد اختصاص المال بخصوص الدين ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الحق. هذا النحو من التعبير لا يعبر عنه إلا بما يكون في الذمة، له علي كذا أو لي عليه كذا، هذا التعبير لا يستعمل إلا لا يطلق إلا على ما يكون في الذمة ولا يطلق على ما على الأعيان الخارجية. إذن هذه الرواية أيضا تختص بماذا؟ بالدين، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العين. هنا يتساءل لأنه كيف يمكن إثبات هذه الآثار في هذه الروايات المختصة بالدين، كيف يمكن إثباتها في ماذا؟ في ماذا كان المدعى عينا من الأعيان. لكن بالرغم من هذا الظاهر أنه يوجد ما يمكن الاستدلال به في العين وهو صحيح سليمان بن خالد المتقدم مرارا. صحيح سليمان وارث فيها المال وليس فيها تلك القرينة التي منعت من الاعتماد على رواية النخعي عليه السلام. لا، ليس فيها ذلك. الوارث فيها عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه، يعني مالي سقط في يده، وقع في يده، فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال. ما بها ما يشعر او يكون قرين على الاختطاف بالدين. المال اعم من الدين والعين، فيمكن التمسك باطلاق هذه الروايه ان لم نقل بظهورها فيما لا في الاعيان، ان لم نقل بظهور الروايه في العين فلا اقل من ماذا من انها تشمل العين بالاطلاق. فاذا لا مشكله في ماذا في الاستدلال على عدم جواز السقاط على الأقل الذي هو ظاهر هذه الرواية الصحيحة، فيما إذا كان المدعى شنو عينا، فيما إذا كان المدعى عينا، لأن هذه الرواية تشمل العين والدين، إن لم نقل باتفاقها كما قلنا بالعين. هذا البحث الأول. البحث الثاني الذي يقع هو أن الحالف إذا كان كاذبا، إذا كان كاذب في هذا الفرض، في فرضنا إذا كان كاذبا، لا إشكال عندهم في أنه يجب عليه رد العين إلى ماذا؟ إلى مالكها. يجب عليه ذلك، وذلك ما تقدم سابقا من أن اليمين حتى إذا انضم إليها ماذا حكم الحاكم، هي لا تغير الواقع، لا تجد تبدل ماذا تبدل الواقع وتغيره بحيث يخرج المال عن ملك المدعي واقعا ويدخل في ملك ماذا في ملك المنكر. لا، هي ليست لها هذه القابلية، وإنما هي تدل على تغيره ظاهريا، ظاهران يتغير هذا، وهو الذي قلنا سابقا بأن معناه ماذا؟ معناه عدم السلطنة، أن المالك وهو المدعي في فرض كذب المنكر ليس مسلطا على ماذا؟ على تلك العين. سلطنته على تلك العين هي التي تجول للقضاء، فإذا هو مالك واقعا، وإن لم يكن مالكا قضائيا وظاهريا هو ليس مالك، لكنه هو في الواقع مالك لهذا، هذا عن ملكه. فحينئذ إذا كانت ملكا يترتب على عدم التغير بالقضاء، تغير الملكية واقعا بالقضاء، يترتب على ما على ذلك ما قلناه من أن المنكر الذي يعلم بأنه كاذب يجب عليه إرجاع العين إلى ماذا؟ إلى مالكها الذي هو المدعي، يجب عليه إرجاعها إليه وإرجاعها إليه. الكلام يقع في أن المالك هل يجوز له أخذها؟ المدعي هل يجوز له أخذ العين أو لا؟ أنه لا يجوز له أخذ العين، المنكر يجب عليه ردها ودفعها إلى المالك المدعي، لكن المالك هل يجوز له أخذ هذه العين أو لا؟ لا يجوز له أخذ هذه العين. قد يقال بأنه كيف نلتزم بعدم جواز أخذ ماذا؟ أخذ هذه العين. أساساً هو أخذ عدم الجواز مبنى علينا، لماذا مثلا نقول أو قالوا بعدم جواز أخذ العين بالنسبة للمدعي؟ شنو الوجه فيه؟ الوجه ما تقدم سابقا، من أنه بعد أن حكم القاضي لأن هذه العين علما للمنكر، المدعي ليس له ماذا؟ ليس له التصرف في تلك العين، ليس له حق التصرف في تلك العين إلا التصرفات التي استثنيناها سابقا اللي هي قلنا بها معارضة علما للمنكر ولا منافاة علما لليمين ولا منافاة للحرف، تصرفات من قبيل الإبرار من قبيل الاحتساب كما أمثالها. لكن أخذ العين ليس منها، أخذ العين والتصرف في العين ليس من هذه التصرفات. إذن تصرف المدعي، أخذ المدعي للعين هو غير جائز على ضوء ما تقدم من أنه القاضي بعد أن حكم أو بعد يمين المدعي منكر فقط يترتب على ما ذلك؟ يترتب عدم تسلط المدعي على ماذا؟ على المال المدعى. أنا غير مطلق عليه ظاهريا على الأقل، غير مطلق عليه كما قلنا. وكيف يمكن الجامع بين عدم تسلط المدعي على العين وعدم جواز أخذه للعين وبين بقائها في ملكه شنو واقعا؟ هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ هي من جهة هي باقية على ملكه، لم تخرج عن ملكه إطلاقا، لكن من جهة أخرى ماذا؟ لا يجوز له أخذها، لا يجوز له التصرف فيها. هذان كيف يمكن الجمع بينهما؟ قد يقال بأنه يمكن الجمع بينهما ولا محذور في ذلك، وذلك لأن عدم جواز أخذ المدعي للعين ليس من آثار خروجها عن ملكه واقعا، حتى يقال كيف نجمع بينه وبين بقائها على ملكه واقعا. هذا جمع بين النقيضين يصير. عدم جواز تصرف المدعي في العين، عدم جواز اخذ المدعي في العين ليس من اثار خروجها عن ملكه واقعا. خرجت عن ملكه واقعا فلا يجوز له الشمس التصرف. إذا هيك كنا نقول حينئذ هذا منافاة واضحة بين خروج عن ملكه واقعا وبين بقائها على ملكه واقعا. هذا جمع بين النقيضين بلا إشكال. لكن عدم جواز أخذ المدعي للعين ليس من آثار خروجها عن ملكه واقعا، وإنما هو من آثار خروجها عن ملكه قضائيا، خروجها عن ملكه ظاهريا، ومن آثار هذا. وهذا يجتمع مع ماذا؟ مع بقائها على ملكه واقعا، لا محذور في ذلك. العين باقي على ملكه واقعا، على ملك المدعي واقعا، لكن بالرغم من هذا هي خارج عن ملكه شنو؟ ظاهريا وقضائيا. عدم جواز الأسد وعدم جواز التصرف بالمدعي هو من آثار هذا، من آثار خروجها عن ملكه ظاهريا، خرجت عن ملكه ظاهريا بعد حكم الحاكم أو بعد يمين المدعي فلا يجوز له التصرف فيها. هذا لا محذور في أن يجتمع مع ماذا؟ مع بقائها على ملكه شنو؟ واقعا، فهي باقية على ملكه واقعا، وإن كان لا يجوز له التصرف فيها. لماذا؟ لأنه بعد حكم الحاكم وبعد يمين المدعي هو منع من التصرف ظاهريا، أو لنعبر عبارة أخرى خرجت عن ملكه ظاهريا وقضائيا، لكن واقعا هي ماذا؟ باقية على ملكه، فلا محذور في أن نجمع بين الأمرين، وليس فيه محذور أن نقول أن العين بعد يمين المدعي إذا كان تابعا، طبعا كلامنا في هذا فيما إذا كان تابعا هي باقية على ملك المدعي واقعا، لكنه بعد القضاء وبعد الحكم لا يجوز له شنو؟ أخذها، لا يجوز له التصرف فيها. ما لا مانع من الجمع بينهما. وقد يجاز عن هذا التساؤل كيف يمكن الجمع بين الأمران، لأن المنكر إذا عمل بما يجب عليه، لأن قلنا أنه يجب عليه ماذا؟ بينه وبين الله، لا بينه وبين القضاء، القضاء لا يلف، لكن هو بينه وبين الله يعلم أنها ليست له بحسب الفضل، لأنه يعلم أنه كاذب. فما يجب عليه هو ماذا؟ هو كما قلنا دفعها علما إلى المدعى إلى مالكها. فلو فرضنا أن المنكر عمل بما يجب عليه فدفع العين إلى المدعي، حينئذ يقال لماذا لا يجوز للمدعي أخذ العين؟ لماذا لا يجوز أخذ العين؟ والمفروض أنها ملك له واقعا، وأنها لم تخرج عن ملكه واقعا. النصوص المتقدمة لا تمنع من أخذ العين التي يدعيها المدعي وينكرها ماذا؟ ينكرها المنكر. لا تمنع من أخذ العين، وإنما تمنع من المقاطة، تمنع من المقاطة. المقاطة غير أخذ العين المملوكة له. المقاطة تعني أن يأخذ من مال المنكر بدل ماذا؟ بدل العين التي ذهبت منه. هذه المقاطة، أن يأخذ بدل العين التي ذهبت منه. الروايات تنهى عن المقاطة، عن التقاطة. المدعي لا يجوز له التقاطة، لا يجوز له أن يأخذ من مال المنكر بدل العين، لكنها ليس فيها دلالة على ماذا؟ على قولي يا شنو، عدم جواز أخذ العين نفس المملوك له، ليس فيها دلالة على ذلك. لاحظ الروايات، في رواية النسائي يقول فليس له أن يأخذ شيئا، واضح نظر علما المقاطعة، بناء على أن شيئا يعني أن يأخذ من مال الحالف شنو شيئا، على نظر المقاطعة. في رواية عبد الله بن وضاح يقول فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، قالها بعد قوله شنو فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده، أقتص من هذه الأموال التي وقعت له عندي، فهي تمنع، يقول منعه من ذلك. فإذن هي تمنع من ماذا؟ من الاقتصاء، من المقاصة، من التقاط، من أن يأخذ من مال المنكر بدل ماذا؟ بدل ماله. ما به تعرض إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ نفس العين التي وقعت الدعوى فيها مثلا. هذا الذي يقال أو قيل، لأنه لماذا نلتزم بعدم جواز الآخر؟ يجب المدعي إذا دفع إليه المنكر العين عملا بوظيفته الواقعية المنكر، يجوز للمدعي ماذا؟ أن يأخذ تلك العين، وليس في الأخبار ما يمنع من ذلك، وإنما الأخبار تمنع من التقاط، من المقاطة، والمقاطة الممنوعة غير ماذا؟ غير أخذ العين المملوكة له، هي عين مملوكة له واقعا. الأخبار لا تمنع من أخذ العين، وإنما تمنع من التقاط. أقول رواية النخعي ذكرنا قبل قليل أن موردها الدين للعين، فيجب لي عن محل الكلام. رواية النخعي قلنا وإن كان وارد فيها المال، لكن التعبير الوارد فيها له علي مال لي عليه مال، هذا يجعلها ظاهرة في ماذا؟ في الدين، لأن هذا التعبير لا يستعمل إلا على ما لا يطلق إلا على ما في الذمة، لا يطلق على الأعيان الخارجية. رواه ابن وضاح ايضا اذا كان من بها ايضا مو بعيد انها ضارب ايضا فيما لا في الدين لا فيما لا في العين. العمدة هو هي رواية صحيحة سليمان بن خالد، العمدة اللي هي هم تامة ندان وهم بها ظهور لماذا في المال، اما من المال الظاهر في العين في صحيحة سليمان او لا اقل في انها تشمل العين لماذا بالاطلاق. السؤال في الرواية، لاحظوا السؤال في الرواية في هذه الصحيحة هو وقع أساسا عن التقاض، هو الرواية يسأل عن التقاض، يعني ما ناظر إلى ماذا إلى اقتراض وقوع العين في ماذا في يده، وأنه يجوز له أخذها أو لا يجوز له شنو أخذها، وإنما سأل عن التقاض لأنه يكتب في الرواية السائل أن يقتدر ماذا وقوع مال للمنكر في يده لا وقوع نفس العين، فهو يسأل عن هذا أنه هل يجوز لي أن أخذ من هذا المال أو لا، الإمام أنا جاهل لأنه لا يجوز لخلاله، هذا هل فيه دلالة على عدم جواز أخذ العين لو قعد في يده؟ ما دلالة ما وراءها دلالة. الرواية تقول عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع لي عندي له عندي مال، وقع لي عنده مال له عندي مال اخذه، وسؤال عن هذا عن اخذ المال الذي هو للمنكر بدل ماذا بدل المال الذي لك وقع له عنده، اخذه لمكان مال الذي اخذه واخذه وحلف عليه كما قلنا واحلف عليه كما قلنا، قال إن قامت فلا تخن ولا أخذ الرواية. هذه الرواية يعني اللي نقدر نقولها هي هذا أنه ليس فيها دلالة إلا على عدم جواز التقاض، أما عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد المدعي فهي لا تدل على ذلك. إذا كانت لا تدل على ذلك حينئذ من الممكن أن نرجع في معرفة هذا الحكم وهو جواز أخذ العين للمدعي إذا وقعت في يده إذا دفعها إليه المنكر، أن نرجع إلى قاعدة السلطنة، أن نرجع إلى قاعدة السلطنة التي تقول أن الناس مسلطون على أموالهم وهذا ماله بحسب الفرض واقعان، فإذا وقع في يده مقتضى قاعدة السلطنة المسلمة وأنه يجوز له أخذها ويجوز له التصرف فيها، ليس هناك ما يمنع من ذلك. الذي يمنع من ذلك والروايات، الروايات كما قلنا معظمها وارد في الدين لا في العين، الرواية المعتبرة الواردة في خصوص العين أو تشمل العين بالإطلاق هي عبارة عن صحيحة سليمان بن خالد. صحيحة سليمان بن خالد كما قرأتها وتبين لكم ليس فيها دلالة على عدم جواز أخذ العين، بل نعترف أيضا ليس فيها دلالة على جواز أخذ العين، ثابتة عن هذا، فلم يفرض فيها ماذا؟ لم يفرض فيها شنو؟ وقوع العين في يد المدعي والسؤال عن جواز أخذ، لم يفرض فيها هذا، فهي ثابتة عن الجواز وعدم الجواز، فنستطيع أن نقول أنها لا تدل على عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد شنو المدعي، وإنما هي تنهى عن التقاض. فإذا لا نملك دليل على عدم جواز أخذ العين لو وقعت في يد المدعي، مقتضى عموم السلطنة وأمثال عموم السلطنة هو ماذا؟ هو جواز الأخذ وجواز ماذا؟ وجواز التصرف. وبعبارة أخرى وبعبارة أخرى أننا تارة بين المطلب بشكل آخر، أننا تارة نلتزم لأن الآثار التي أثبتناها في الدين هي تثبت في العين، يعني بعبارة أكثر وهو أن سقوط الحق وسقوط الدعوة الوارثة معتبرة لنبي يعقوب، سقوط الحق والدعوة هذا قلنا بحسب الله معتبرة مختص بالدين، هي الرواية تعبر عن في موردها الحق، والحق ظاهر في ماذا؟ في ما في الذمة، لا يشمل الأعيان الخارجية. لكن قد يجي واحد يلتزم لأنه لا، هذا سقوط الحق بعد يمين المنكر وسقوط الدعوة ثابت مطلقا من دون فرق بين أن يكون الثابت المدعى هو دينا أو يكون المدعى عينا. إذا التزمنا بذلك حينئذ نلتزم بهذا الشيء انه الحق فقط والدعوه فقط، واضح؟ فحينئذ نلتزم بان المدعي ممنوع من مطالبه المنكر لذلك الذي حكمت الروايه بماذا؟ بسقوطه. ممنوع من المطالبه المدعي، لا يجوز له ان يطالب المنكر بذلك الشيء، لا يجوز له اقامه الدعوه عليه، لا يجوز له كل ما ينافي كون المال للمنكر، كل ما ينافي كون المال للمنكر لا يجوز له، لا يجوز للمدعي، فلا يجوز له بيع العين، بيع المال، لا يجوز له عدة المال، لا يجوز له المصالحة على المال، كل هذه التصرفات تنافي كون المال علما للمنكر. سقطت الدعوة، سقط الحق، سقط الحق وسقطت الدعوة، هذه هي لوازم سقوط الدعوة وسقوط الحق. لا يجوز له المطالبة، مطالبة المنكر، لا يجوز له إقامة الدعوة على ذلك المال، لا يجوز له فعل كل ما ينافي كون المال للمنكر قضائيا، بيع العبا مصالحة، كل هذه التصرفات لا تكون ماذا؟ لا تكون جائزة، ما ينافي ذلك. هذا كيف ذكرنا؟ هذا بناء كما قلنا على تعميم الأثر حتى للعين وعدم اختصاصه بالدين. هذا كيف يثبت لنا ان المدعي لا يجوز له اخذ العين، لكن متى لا يجوز له اخذ العين؟ متى لا يجوز له اخذ العين؟ عندما يكون الاخذ منافيا لكون المال للمنكر الذي حكم قضائيا كذلك، عندما يكون الاخذ منافيا لكون المال للمنكر. اما حيث لا يكون منافيا كما لو دفعه المنكر بنفسه، دفعه المنكر بنفسه لأنه كان ماذا؟ كان جلواش، كان عالما بأنه كاذب في ذلك اليمين، لو دفعه إلى المدعي في هذه الحالة يمكن الالتزام بجوازه. أخذ المال من دون موافقة المنكر هذا ليس جائز، أما أخذ المال بموافقة المنكر وبرضا المنكر هو الذي دفعه نادما في هذه الحالة، ماذا نقول بأنه لا يجوز؟ يجوز له أخذها في هذه الحالة، ليس أخذه منافيا علما لكون المال للمنكر، لأن المنكر هو الذي دفعه، أخذ المال من دون موافقة المنكر يكون منافيا لذلك، فلا يجوز لأنه حكم بكون المال للمنكر، فلا يجوز أي فعل يكون منافي لكون المال للمنكر. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقييد بالأخذ من دون رضا المنكر، أما الأخذ برضا المنكر وموافقة المنكر فحينئذ قد يقال بأنه لا معذور فيه. هذا كله إذا قلنا بالتعميم، أما إذا التزمنا بأنه لا مقتضى القناعة نلتزم بهذا الشيء، لأن سقوط الدعوة وسقوط الحق الذي تترتب عليه هذه الآثار التي قلناها هذا مختص بالدين، لأن الروايات واردة في ماذا؟ واردة في الدين، في العين لم ترد رواية إلا رواية واحدة دلت على حرمة التقاط وهي صحيحة سليمان بن خالد مدلول ما فيها صحيحة سليمان بن خالد سقط الحق سقطت الدعوة وإنما يقول لا تجوز المقاصة قد نستفيد منها بعض الآثار الأخرى لكن لا نستفيد منها عدم جواز أخذ العين لو وقع في يد ماذا في يد المدعي فإذا أخذ العين لو وقع في يد المدعي هنا لا دليل على منعه فنرجع فيها إلى القواعد العامة التي منها ماذا قاعدة السلطنة وقاعدة السلطنة تدل على جواز الأخذ سواء كان بموافقة المنكر أو لم يكن بماذا بموافقة المنكر لأن ما عندنا أدلة حينئذ تمنعنا من الأخذ من دون موافقة المنكر كما لو عممنا الأثر للعين كما قلنا يعني عممنا سقوط الدعوة وسقوط الحق المن للأعيان كما هي ثابتة في الحقوق والديون إذا عممناها حينئذ موافقة المنكر لا بد منها فنلتزم بالجواب إذا دفعه المنكر أما إذا ما عممناه قلناها تختص بالأموال بالديون أما الأعيان لم يثبت فيها إلا شيء واحد وهو عدم جواز التقاط فهنا نقول لا يجوز له التقاط عملا بهذه الرواية وأما العقل لو وقعت في يدي العين جاءت ودخلت في المنكر وقعت في يده ولو من موافقة المنكر هذا نرجع فيه من القواعد العامة والقواعد العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي كما قلنا الجواز سواء كان ذلك بموافقة المنكر أو كان من دون موافقة المنكر وقت انتهى له بعده نكمل البحث ان شاء الله في اليوم التالي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليكم.